ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في كتاب الصيام باب صوم التطوع. قال الماتن: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. قال العلامة العثيمين: الواجبات ثلاثة أقسام، اكتب جنبها كده باعتبار وقت أدائها. الواجبات ثلاثة أقسام باعتبار وقت أدائها. موسعة ومضيقة من أصل المشروعية، ومضيقة تضييقا طارئا. مثال التضييق الطارئ: لو لم يبق على طلوع الشمس إلا مقدار ما يصلي صلاة الفجر فيكون الوقت مضيقا، فإذا شرع في صلاة الفجر فلا يجوز قطعه. كذلك قضاء رمضان موسع، فإن لم يبق بينه وبين رمضان إلا مقدار الأيام التي عليه صار مضيقا. احنا قلنا قبل ذلك مسألة أن الرجل أو المرأة عليه أيام قضاء وأخرها حتى دخل رمضان المقبل، فإذا دخل رمضان المقبل لا يحل له شرعا أن ينشغل بصيام غير رمضان، ففي هذه الحالة يلزمه القضاء بعد رمضان. وهل يا ترى يلزمه الكفارة أم لا؟ الجواب لا يلزمه، أن قلنا فيما مضى أن هذا الأمر يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل، ولكن يكره له ذلك لمخالفته قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. طيب اكتب عندك ورقة وقلم عشان أوضح لك المعلومة دي. شخص ما فيش شخص ينفع كلام شخص ماشي. تنقسم الواجبات الشرعية باعتبار وقت أدائها إلى قسم. حد عاوز قلم يا أخوانا؟ قلم ورق حدش له حق، ادي للشيخ سيد ماشي، اتفضل عم القلم بتاعه وده. خلاص ما الشيخ ياسر جاب لنا يا سلام ها سلام يا شيخ ياسر، ربنا يجزاك بالخير. كتبنا ايه؟ كتبنا يا سالم. تنقسم الواجبات الشرعية باعتبار وقت أدائها إلى قسمين: واجب مؤقت وواجب غير مؤقت. تنقسم الواجبات الشرعية باعتبار وقت أدائها إلى قسمين: واجب مؤقت وواجب غير مؤقت. أولا الواجب الغير مؤقت، ضابطه ما معنى ضابطه يا شيخ مصطفى؟ ها؟ معناه أو حده. ضابطه ما أمر الشارع بفعله دون أن يقيده بزمن، ما أمر الشارع بفعله دون أن يقيده بزمن تعبدا. ففعله المشروع أن يفعل في أي زمن دون التقيد بزمن تعبدا، ففعله المشروع أن يفعل في أي زمن دون التقيد بزمن تعبدا. مثال ذلك دون التقيد بزمن تعبدا، مثال ذلك الذكر، قراءة القرآن، زيارة المقابر، صلة الأرحام. كل دي يا أخوانا إيه؟ واجبات ولكنها إيه؟ غير مؤقتة. طب أسأل سؤال كده، هذه الواجبات الغير مؤقتة بزمن تفعل في زمن أم لا تفعل؟ رد علي، تفعل في زمن، يبقى احنا وقتناها، نحلها ازاي؟ والشارع ما وقت، وانت وقتها. اتفضل. احسنت يا ابا عمر، يبقى انا اصلا لكي افعل الواجب لابد ليها وقت، لازم، ما انا هعمله ازاي؟ ما هو لازم يكون وقت، ولكن الفرق انني لم افعله في هذا الوقت تعبدا، يعني ايه تخصيصا، يعني لم اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعه بنية أن الصلاة في هذه الساعة أرجى قبولا من غيره إلا ما ورد به النص كيوم الجمعة. واضح يا أخواننا كده؟ ده القسم الإيه؟ الأول. القسم الثاني واجب مؤقت ضابط اللي كلمته الأول غير المؤقت.
أدنى محمود اتفرج عليه.
ها؟ احنا بنتكلم عن ايه مشايخ؟ غير مؤقت. اما الواجب المؤقت ضابطه ما امر الشارع بفعله وحدد له وقتا معينا، ما امر الشارع بفعله وحدد له وقتا معينا. مثال ذلك صيام رمضان وحج البيت ونحوها. وهذا القسم ينقسم باعتباري سعة الوقت لأدائه وعدم سعتها لغيره إلى ثلاثة أقسام، وهذا النوع ينقسم باعتبار سعة الوقت لآدائه وأداء غيره إلى ثلاثة أقسام. وممكن تقول وهذا القسم ينقسم باعتبار سعة الوقت فقط إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول واجب موسع، وهو ما وسع وقته فعله وفعل غيره من جنسه، كتبت. مثال ذلك صلاة الظهر واجب مؤقت، مظبوط؟ من كم لكم؟ من هنا؟ لا لحظة، من الساعة 12، من الساعة 12 كلام ده على المصطبة. أما في المسجد من زوال الشمس حتى يصير ظل كل شيء مثله، ده كلام المسجد. أما المصطبة من الساعة 12. ماشي يا دكتور؟ ها؟ والأذن هيأذن أنت بعد الزوال، برجع للزوال هيبقى بالضبط زيك زي اللي قال أبا حنيف هب أن الشمس لم تشرق، بالضبط كده يا شيخ سيد. واضح يا شيخ؟ يبقى إذن وإحنا قلنا إيه؟ لحظة واحدة، مستعجلش، عود نفسك مستعجلش خالص، إلا لو أنا اتكلمت وقلت المعلومة ناقصة لك أن تستدرك علي. اسمع كلام يا معايا مشايخ. وقت صلاة إيه؟ الظهر. وقت إيه؟ واجب موسع، نعم. فوقتها من زوال الشمس حتى يصير ظل كل شيء مثله، وهذا الوقت يسع صلاة الظهر وأي صلاة أخرى، ولا ما يسع شيء؟ يبقى أنا ممكن في هذا الوقت أصلي الظهر وأصلي النفل وأصلي مثلا تحية المسجد وأصلي صلاة الاستخارة إلى غير ذلك. يبقى أصبح الوقت ده يسع الفريضة ويسع إيه غيرها، ولكن لابد حط قيد من إيه؟ من جنسها. منين؟ من جنسها. ده اسمه واجب إيه؟ موسع. واجب موسع، يبقى يسع العبادة ويسع غيرها منين؟ من جنسها. كلمة من جنسها قيد مهم جدا، اكتب عندك. القسم الثاني فضل، يعني يسع غيرها. احنا ضربنا مثالهم، عندي صلاة الظهر من كم لكم؟ من الزوال حتى يظهر كل شيء مثله. هذا الوقت ممكن أصلي في الظهر ولا مش ممكن؟ طب نفس الوقت ده ممكن أصلي فيه تحية المسجد، ما هي صلاة بس من غير جنسة. ممكن أصلي فيه استخارة، ممكن. ممكن أصلي فيه نفل مطلق، ممكن. يبقى صليت الظهر وفي نفس وقت الظهر صليت صلاة غيرها، ولكن مش من ايه؟ مش صلاة الظهر نفسها، لا، من غير جنسها، يعني صلاة اخرى. معايا؟ القسم الثاني وقت مضيق او واجب مضيق. لا، واجب مضيق، وهو ما لا يسع وقته غيره من جنسه. وهو ما لا يسع وقته غيره من جنسه. مثال ذلك الصيام. الصيام عبادة مؤقتة ولا لا يا شيخاني؟ مؤقتة. ماذا وقتها يا شيخاني؟ وقت الصيام ها؟ خد بالك السؤال مجمل. وقت الصيام ترد عليه بقى، أي صيام تقصد؟ هل تقصد، لا ركز، هل تقصد زمن الصيام أم الوقت الذي يتم فيه الصيام؟ زمن الصيام رمضان، الوقت الذي يتم فيه الصيام من طلوع الفجر الصادق اللي بيطلع عندنا في مصر إلى غروب الشمس، ده اسمه وقت الايه؟ وقت الصيام. مظبوط كده يا اخوانا؟ أما زمن الصيام رمضان في الفرض، أما في النفل فالأمر واسع. كويس؟ طيب هذا وقت الصيام يا أخوانا يسع غير الصيام من جنس الصيام؟ أبدا. يعني هل يجوز لي أن أصوم مثلا يوم الاثنين من الفجر الصادق حتى طلوع الايه؟ حتى غروب الشمس، أصوم الاثنين، واخد بالك الاثنين وسنة الاثنين والخميس، وصوم ستة من شوال وأصوم قضاء علي؟ ينفعش خالص، لأن ذا واجب مضيق لا يسع إلا هذا الواجب ولا يسع غيره من جنسه. ما ينفعش مطلقا أبدا، ولكن يسع غيره من غير إيه؟ جنسه. في نفس وقت الصيام اللي هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أنا صمت خلاص، ومع ذلك صليت وقرأت قرآن ووصلت الرحم وأنكرت المنكر وخرجت الجهاد تحت راية السيسي في نفس الوقت ده كله، يبقى أصبح إيه؟ عبادة من غير إيه؟ من غير جنسه. ده اسمه واجب إيه؟ مضيق. واضح يا مشايخ؟ فضل. نعم، جبناها منين دي؟ ما أبدا، لا، كل عمل النية. تفضل. خلاص، لعله أدرى. نسمع لكلامي معي. أما إن كنت أنت تعلم لا تعول عليه. القسم الثالث يا أخوانا تبلو قوي، واجب مضيق موسع. القسم الثالث معايا يا احمد؟ اتفضل يا شيخ. هو الصيام واجب مضيق، اي زمن الصيام وقت الصيام الذي امرنا فيه شهر الصيام لا يسع صيام غير الصيام. مظبوط، يعني دخل علي رمضان نويت صيام رمضان، طيب هل يجوز لي وانا بصوم رمضان أصوم قضاء رمضان في السنة الماضية لا يجوز، لأن دي عبادة وقتها مضيق لا يسعى غيره، فحش أبدا يجبرها معاه من جنسه. أما من غير جنسه الأمر واسع. كويس. قسم الثالث، واجب موسع إيه أو مضيق إيه؟ موسع. مضيق موسع اكتب عندك، أي مضيق من وجه مضيق من وجه، بمعنى لا يفعل عن الشخص إلا مرة واحدة في وقته. لا يفعل عن الشخص إلا مرة واحدة في وقته. لا يفعل عن الشخص إلا مرة واحدة في وقته. وموسع أي أن وقته يسع غيره من جنسه. يبقى مضيق يعني إيه؟ ها؟ مضيق يعني إيه؟ لا يفسع عن شخص إلا مرة واحدة في وقته. موسع أي أن وقته يسع غيره من جنسه. مثال ذلك المثال المشهور الحج. الحج، طيب من مناسك الحج يا دكتور زيدان الطواف بالبيت والطواف بالصفا والمروة، مظبوط؟ أو السعي يعني ضروري. والطواف سبعة أشواط بالبيت وسبعة أشواط بين الصفا والمروة. الطواف ده اللي هو طواف القدوم أو طواف الركن، هذا الطواف وقته بعد أن يأتي الرجل من عرفة، مظبوط؟ طيب بعد أن يطوف الرجل مش ممكن يطوف طواف مرة ثانية؟ ممكن، صح؟ وممكن مرة ثالثة، وممكن مرة رابعة. فمن هذا الوجه قالوا إنه هو موسع، ولكن مضيق يعني إيه؟ لا يجوز للإنسان أن يطوف طواف الركن إلا عن نفسه فقط أو عمن يحج عنه فقط، مظبوط؟ وإلا يبقى ممكن بقى نريح السادة حج عن نفسي وعن أبويا وأمي وعن إخواتي كلهم عن 20، هطلع أطوف 20 في 7 بكام؟ ب140 شوط، سأطوف السبعة أشواط واشرب زيادة حاجة ساعة وأم مكمل تاني. السؤال بقى، الوقت يسع أم لا يسع يا مصطفى؟ يسع. طب ماشي، خلينا طب في عرفة، قال لك الوقوف بعرفة جزء من النهار ومعاه الليل، فأنا هقسم 20 واحد كل واحد 10 دقايق، أقف 10 دقايق من الحج محمد طلعت بره شوية ورجعت تاني، أقف 10 دقايق لمحمد، يصلح مع أن الوقت إيه؟ يسع. أدي معنى كلمة مضيق من وقت وموسع من إنها من وقت آخر، من وجه آخر. اتفهمت يا أخوانا؟ نعم نعم نعم. لا، العمرة غير، العمرة غير، وقتها موسع وليس مضيق. العمرة غير يا ولد، معايا ماشي؟ فهمت يا أخوانا الوزن؟ نعم، له ذلك. نعم، على الراجح، على المرجوح، ولكن لا ينكر عليه، لا ينكر عليه. نكمل يا مشايخ، اتفهمت يا اخواني وسادت؟ اتفهمت يا حسين؟ ها، اتفهمت يا رجاله ولا عدها تاني؟ طيب نرجع للكتاب بقى. يقول: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، اي من شرع في فرض موسع فانه يحرم عليه قطعه ويلزمه اتمامه الا لعذر شرعي. مثال ذلك: لما أذن لصلاة الظهر قام يصلي الظهر، ثم أراد أن يقطع الصلاة ويصلي فيما بعد، فإنه لا يحل له ذلك مع أن الوقت موسع إلى العصر، لأنه واجب شرع فيه وشروعه فيه يشبه النذر، فيلزمه أن يتم. ومن دخل في فرض مضيق حرم قطعه من باب أولى، فلو دخل في الصلاة ولم يبق في الوقت إلا مقدار ركعات الصلاة حرم عليه القطع من باب أولى، لأنه إذا حرم القطع في الموسع ففي المضيق من باب أولى. خدوا بالكم المسألة دي عشان هنضيف لها إضافة. احنا بنتكلم على ايه؟ على حرمة القطع من باب أولى. طيب هل لو قطع واستأنف تبطل عبادته أم يأثم مع صحة العبادة؟ دي اللي هنبحث. فهنا بيقول إيه: ومن دخل في فرض مضيق حرم قطعه من باب أولى. فلو دخل في الصلاة ولم يبق في الوقت إلا مقدار ركعات الصلاة، يعني شرع في صلاة الظهر ولم يبق على العصر إلا 10 دقائق هي التي في أثنائها يتمكن من الانتهاء من صلاة الظهر، كويس؟ فهنا الشيخ بيقول ماذا؟ فلو دخل في الصلاة ولم يبق في الوقت إلا مقدار ركعات الصلاة حرم عليه القطع من باب. نعم يحرم عليه القطع. طب هب أنه قطع الصلاة ثم استأنف وأدرك من وقت الفريضة ركعة واحدة، صلاة يا حسام صلاة صحيحة. بتفهمت؟ تاني، هو شرع في صلاة الظهر ويبقى على العصر 10 دقائق، يعني لو هو صلاة الظهر 4 ركعات مع التسليمة يكون 10 دقائق انتهى وأدن للعصر، طب صحيح. طب ما احنا عندنا حديث: ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الايه؟ العصر. يبقى بناء على ذلك إذا شرع قطع الصلاة يأثم لقطعها، ثم استأنف الصلاة وأدرك من هذه الفريضة ركعة كاملة قبل دخول وقت الفريضة الثانية صلاته إيه؟ صحيحة. طيب يقول: لكن يستثنى ما إذا كان لضرورة، مثل أن يشرع الإنسان في الصلاة ثم يضطر إلى قطعها لإطفاء حريق أو إنقاذ غريق أو ما أشبه ذلك، فهذه الحل له أن يقطع الصلاة. وهل يجوز أن يقطع الفرض ليأتي بما هو أكمل منه، مثل أن يشرع في الفريضة منفردا ثم يحس بجماعة دخلوا ليصلوا جماعة فيقطعها من أجل أن يدخل في الجماعة؟ الجواب نعم له ذلك، لأن هذا الرجل لم يعمد إلى معصية لله عز وجل ورسوله بقطع الفريضة، ولكنه قطعها ليأتي بها على وجه أكمل، فهو لمصلحة الصلاة في الواقع. فلهذا قال العلماء في مثل هذه الحال له أن يقطعها لما هو أفضل، طبعا اللهم إلا إذا كان مسافرا، فالمسافر كما تعلمون أن الصواب في حقه أو الراجح أن يصلي قصرا، يصلي قصرا حتى لو منفرد، ده الصواب. وربما يستدل لذلك بقصة الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني نظرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ركعتين في بيت المقدس. قال: صلي ها هنا. فأعاد مر عليه مرتين أو ثلاث فقال: شأنك. وهذه كلمة زجر، يعني هو الرجل بيقول إني نظرت أن أصلي لله ركعتين في بيت المقدس إن فتح الله عليك مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا، أي في مكة. قال له: صلى نظرت الكلام ده 3 مرات. قال: شأنك. احنا بقول لك الحكم الشرع هم، انت مصر خلاص. ووجه ذلك ان الانسان اذا نظر نذرا له ان يتركه الى الافضل، دي القاعدة، الى الايه؟ لذلك عشان كده بيقولوا يجوز تغيير النذر الى الافضل ولا يجوز العكس. يعني واحد نذر ان يضحي مثلا بايه؟ بكبش، او نظر لله كبشا ثم قال لك لا انا هجيب بقره، له ذلك. يبقى تغيير النذر الافضل له ذلك، اما للادنى فليس له ذلك. نعم خرج الصلاه ايه؟ يبني على ما سبق، لا تبطل الصلاه لحظة، إلا إذا فعل ما أذن له. حاضر. أخونا بيسأل ويقول: خرج الإنسان من الصلاة ثم ثم رجع يبني على ما سبق، يعني بيصلي الظهر وحصل إشكالية خرج في الركعة الثالثة، خلص الإشكالية والمشوار وجه إيه قال لك فضل ركعة، لا، إلا أن يفعل ما أذن له الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. يبقى هو بيصلي في المسجد لقى إيه عقرب ماشي قدامه وبيصلي، قام على طول طلع جري على مكان الأحذية وجاب الجزمة وجاب يجري وراها وتجري قدامه حتى فرغ من قتلها يكمل الصلاة، لأن الشرع أذن له في ذلك. اتفهمت يا مشايخ؟ هذا الفرق بين هذا وذلك. يقول فأذن له بالصلاة في مكة لأنها أفضل، وإن كان ذهابه لبيت المقدس في نوع من المشقة والتعب، ولكن تقصد التعب في العبادة ليس بمشروع لقوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لكن إذا كانت العبادة لا تأتي إلا بالتعب كانت أفضل، وهذه مسألة ينبغي الإنسان يتنبه إليها، وهي هل تقصد التعب في العبادة أفضل أم الراحة؟ هل تقصد التعب في العبادة أفضل أم الراحة؟ الجواب الراحة أفضل، لكن لو كانت العبادة لا تأتي إلا بالتعب والمشقة كان القيام بها مع التعب والمشقة أعظم أجرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره، قد بلى ولم يقل الوضوء على المكاره، قال إيه؟ ها؟ إسباغ، إسباغ يعني بدأ يسبغ كل عضو 3 مرات والماء بارد ثلج، هذا هو المعني بالحديث. ولكن لا نقول الإنسان إذا كان يمكنك أن تسخن الماء فالأفضل أن تذهب إلى الماء البارد ولا السخن، لا نقول هذا، ما دام الله يسر عليك فيسر على نفسك. طبعا كما تعلمون دي برضو مسألة مهمة، وهي إيه؟ إن أي عبادة يقوم بها المكلف لابد أن يكون ملازما لها مشقة، بنسميها المشقة الملازمة للفعل التي لا تنفك عن الفعل. هذه المشقة يا أخوان لا تؤثر على الفعل، ولكن إذا اعترى الإنسان مشقة لقيامه بهذا الفعل لطارئ طرأ عليه فالمشقة تجلب التيسير أو سبب التيسير. معي يا أخوان؟ يبقى رجل مثلا بيصلي قائما ولابد أن يصلي قائما، ولكن اعتراه أمر ضعف بدنه فبدأ يعتريه شيء من التعب والقلق والشعور بالألم وهو قائم لدرجة أنه أثر في خشوعه، ففي هذه الحالة نقول له لا صلي قاعدا. يبقى هنا مشقة ولكنها مشقة طارئة، يبقى أنا عندي مشقة ملازمة للفعل من الكلام الشفية. طيب الفعل يفعله الإنسان بمشقة ملازمة ثم أراد المكلف أن يزيد المشقة، مذموم ولا يجوز مطلقا. لما؟ لأن دايما يا أخوانا تعمد المشقة يؤدي إلى الملل. يقول أخونا وهل ورد أحاديث تنهى عن قتل الثعبان دون الحية؟ لا يا رجل يا طيب، الثعبان هو الحية هو الجان، الثعبان هو الحي هو الأفعى هو الجان، فيش فرق. طيب. قوله ولا يلزم في النفل، أي لا يلزم الإتمام في النفل، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قالوا نعم عندنا حيس. قال أريني، بقوله لعائشة، فلقد أصبحت صائما فأردته إياه فأكل. وقال إنما مثل الصوم، أو قال صوم النفل، كمثل الصدقة، يخرجها الرجل من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء ردها. طب خد بالك هنا القاعدة العامة عندنا، ركز معي أبو عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل، وهنا باتفاق أهل العلم رجل صام تطوع ثم عنا له أن يأكل بدون إذن شرعي، الأفضل يأكل ولا يتم الصوم؟ يتم الصوم، النبي أكل. قال العلماء يفعل لبيان الجواز، إنه جائز. يبقى أنا ممكن واحد يكون صائم كده إيه بالنفل، ودخل البيت لقى العيال بيعملوا مثلا سمك ولا لحمة ولا كده، اشتاقت إليها نفسه، واخد بالك، كان يسمع عنها في الكتب ورأها في الواقع، واخد بالك، فجرى ريقه حتى سال من شفتيه وأصبحت حالته علم بها ربنا. ففي هذه الحالة له أن يأكل، معايا؟ هذا جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل لبيان الجواز. أما صلى الله عليه وسلم في حياته وفي ديمومته ما كان يفعل إلا الإيه الأفضل، ولكن يفعل الأقل لبيان الإيه، زي بالظبط توضأ مرة مرة، ركز معايا، مع أن الأفضل وضوء إيه يا أحمد 3 مرات، ولكن لبيان الإيه الجواز، أصله لو لم يفعل لأصبح ليس لنا أن نفعله، فيفعل الشيء هذا لبيان الإيه الجواز. لا، القضاء لا، القضاء بيأخذ حكم المقضي وهو الوجوب. طيب، يقول: وهذا الصوم نفل فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم وأكل، فدل هذا على أن النفل أمره واسع للإنسان أن يقطعه، ولكن العلماء يقولون لا ينبغي أن يقطعه إلا لغرض صحيح، ومنه إذا دعيت إلى وليمة وأنت صائم فإنك تدعو ولا تأكل، لكنك إن جبرت قلب صاحبك فإنك تأكل، ومعنى ذلك أنك ألغيت الصوم، لكن خروجك من الصوم هنا لغرض صحيح وهو جبر قلب أخيك المسلم. ولو أن رجلا واعد جماعة في مسجد ثم حضر إلى المسجد فإذا هم لم يحضروا فقام يصلي نفلا فحضروا، فله أن يقطع النفل. ومثله رجل عين دراهم معينة لفلان الفقير يريد أن يتصدق بها عليه، فيجوز أن يعدل عن ذلك ما دام أنه لم يقبضها الفقير في هي ملكه، فهي ملكه إن شاء أمضاها وإن شاء لم يمضى. وبهذا نعرف خطأ ما يفعله بعض العام، يكون قد اعتاد أن يؤدي فطرته لشخص معين فيحجزها له، حتى إنه في بعض الأحيان يفوت وقت الدفع وهو حاجزها له، فنقول حتى لو نويتها لفلان فإذا جاء وقت الدفع فعليك أن تدفعها إلى غيره. واستدلوا لقولهم بالآتي بعموم قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، والخروج من العمل يبطله، والشرع نهى عن ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم انتقده لترك قيام الليل، فكيف بمن تلبس بالنافلة؟ فإذا انتقاده فإن انتقاده إذا تركها من باب أولى. ولهذا نقول للإنسان إذا شرع في نافلة لا تقطعها إلا لغرض صحيح. لا، ما هو هنا العموم: لا تبطلوا أعمالكم. نعم، هذا أمر فيه يرجع فيه للعرف معي. وهل من الغرض الصحيح إذا دخل في صلاة النافلة فنادته أمه أن يرد عليها فيقطع الصلاة؟ الجواب فيه تفصيل: إذا كانت الأم إذا علمت أنه في صلاة فلا ترضى أن يقطعها، بل تحب أن يمضي في صلاته، فهنا لا يقطع، لأنه لو قطع الصلاة وقال لأمه: أنا قطعت الصلاة من أجلك، قالت: لما قطعتها؟ أما إذا كانت مما لا يعذر في مثل هذه الحال، لأن بعض النساء لا يعذرن في مثل هذه الحال، ففي هذه الحال نقول اقطعها. أما لو ناداهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة لا ترد الآن، لما يا أبو عمر؟ صلى الله عليه وسلم، لكن فرضها نظريا وعلم. فضل. نعم، هي طبعا تعد من الهبات لأنها بدون مقابل مادي. ما هو لم يخرجها حتى يرجع فيها. والهبة متى يقال عن الرجل: لا ترجع في هبتك؟ إذا أعطاها أم نوى إعطائها؟ عشان كده هناك 5 من العقود، منها الهبة والتبرع على ما أذكر، لا تعتبر عقود إلا بالإمضاء، ولا يجوز فيها الوكالة ولا الوعد، لابد التنفيذ. طيب، يقول: أما لو ناداه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة ترد الآن لكن فرضها نظريا وعلميا، فيجب عليه أن يقطع الصلاة لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولكن لو قال القائل إن الآية فيها إذا دعاكم لما يحييكم، فلابد أن نعلم أنه دعانا لشيء ينفعنا. فالجواب أن هذا القيد ليس قيد احتراز، ولكنه قيد لبيان الواقع اللي احنا بنسميه إيه؟ ها؟ صفة كاشفة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعون إلا لما فيه حياتنا، ومثل هذا القيد أعني القيد الذي لبيان الواقع يكون كالتعليل للحكم، فإنه قال: لأنه لا يدعوكم إلا لما يحييكم. وقوله: ولا قضاء فاسدهم، أي لو فسد النفل فإنه لا يلزمه القضاء. مثال ذلك: رجل صام طوعا ثم أفسد الصوم بأكل أو بشرب أو جماع وغير ذلك، فإنه لا يلزمه القضاء، لأنه لو وجب القضاء لوجب الإثمان، فإذا كان لا يجب الإثمان فإنه لا يجب القضاء من باب أولى. وإن شرع في صوم منظور فهل يجوز قطعه؟ الجواب لا، لأنه واجب، فإن قطعه لزمه القضاء. 5 دقائق إن شاء الله نستجمع نشاطنا. وإن شرع في صوم منذور فهل يجوز قطعه؟ الجواب لا، لأنه واجب، فإن قطعه لزمه القضاء. قوله: إلا الحج، أي إلا الحج فإنه يلزمه إتمامه ولو كان نفلا، ويجب قضاء فاسده ولو كان نفلا، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج، لأنها نزلت في السنة 6 في الحديبية، والحج إنما فرض في 9 أو 10. ومع هذا أمر الله بإتمامهما مع أنهما نفل لم يفرضا بعد، ودلت السنة على وجوب قضائه. والحكمة من ذلك أن الحج والعمرة لا يحصلان إلا بمشقة، ولا سيما فيما سبق من الزمن، ولا ينبغي للإنسان بعد هذه المشقة أن يفسدهما، لأن في ذلك خسارة كبيرة بخلاف الصلاة أو الصوم أو ما أشبه ذلك. وقوله: إلا الحج، لم يذكر المؤلف العمرة، فهل هذا من باب الاكتفاء، أو هناك قول آخر بأن العمرة لا يلزم إتمامه؟ الجواب أنه الظاهر أنه من باب الاكتفاء، والعمرة تسمى حجا أصغر، كما في حديث عمرو بن حزم المشهور المرسل الذي تلقته الأمة بالقبول، وفيه العمرة الحج الأصغر. أي نعم، الفاسد اللي هو ترك نكرا من أركانه، أما الباطل الذي أتى بجماع أهله. نعم. وعليه فالعمرة مثل الحج، إذا شرع في نفلها لزمه الإتمام، وإن أفسده لزمه القضاء. مسألة: إذا فسد الحج وهو نفل فهل يلزمه أن يقضي؟ طيب سؤال: إذا فسد الحج وهو نفل، ما معنى نفل يا شيخ سيد؟ أحسنت. يبقى حدة الفريضة ثم أراد أن يتطوع. يقول: إذا فسد الحج وهو نفل فهل يلزمه أن يقضيه؟ الجواب نعم، لأن قوله إلا الحج مستثنى من قوله: ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج. وعلى هذا فلو أن الرجل أحرم بالعمرة وفي أثناء العمرة جامع زوجته، فإنه يلزمه المضي في العمرة ثم القضاء، لأنه أفسدها بالجماع، فإن فعل محظور، فإن فعل محظورا فهل تفسد العمر؟ الجواب لا، لأنه لا يفسد العمر ولا الحج من المحظورات إلا الجماع قبل التحلل الأولي، وهذا والذي قبله مما يخالف فيه الحج والعمر بقية العبادات. قوله: وترجى ليلة القدر في 10 من رمضان. البحث في ليلة القدر ليس هذا محله فيما يبدو لنا، ومحله إما الاعتكاف وإما صلاة التطوع. أما الاعتكاف فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا رجاء إصابة ليلة القدر، وأما صلاة التطوع فلأن ليلة القدر يشرع إحياؤها، ولا مناسبة بين ليلة القدر وبين صوم التطوع كما نرى. ولكنهم رحمهم الله لما أتموا ذكر الصيام وما يتعلق به ذكروا ليلة القدر. وليلة القدر اختلف العلماء في تعيينها على أكثر من 40 قولا ذكرها الحافظ ابن حجر في شرح البخاري. وفي ليلة القدر مباحث: المبحث الأول، هل هي باقية أو رفعت؟ الجواب الصحيح بلا شك أنها باقية. نعم. لا، القضاء بس. طبعا هنا الصحيح بلا شك أنها باقية، لأن الذين قالوا برفعها استدلوا بالحديث الصحيح الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في السنن وسنده صحيح، خرج ليعلم الصحابة بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت لأعلمكم أي ليلة القدر هي؟ فتلاحى فلان وفلان فرفعت، فعسى أن يكون خيرا فالتمسوها. فبعض أهل العلم قال فرفعت، ظن أن رفعت أي رفعت البتة، ولكن الجواب أنها رفع تعيينها في هذا الشهر وفي هذه السنة فقط. نعم. نعم. في العشر الأخيرة لا، ليس ببدعة، مشروعة.
بعض أهل العلم يعني من السنة ربحوا أقوال.
لا، بص الله يبارك فيك، لابد أن يكون عندنا دقة في الكلام. كون أن بعض أهل العلم يرجح عدم الصلاة أكثر من 11 أو 13 هذا شيء، وكون بعض أهل العلم يبدع من صلى أكثر من 11 أو 13، الذي وقفت عليه على حد علمي ما سمعت أحدا ممن يعتد بعلمهم بدع من زاد على 11 أو 13، ومن رأى غير ذلك فليعلمنا. ولكن شوف القيد بتاعي: ممن أهل العلم، ممن يؤخذ منهم العلم، هذا لا أعلم. يقول المبحث الثاني، يقول: فالمراد رفع علم عينها في تلك السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآها ثم خرج ليخبر بها أصحابه فتلاحى رجلان فرفعت، هكذا جاء الحديث. المبحث الثاني: هل هي في رمضان أو غيره؟ الجواب لا شك أنها في رمضان، وذلك لأدلة، منها قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فالقرآن أنزل في شهر رمضان، وقد قال تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر. فإذا ضممت هذه الآية إلى تلك تعين أن تكون ليلة القدر في رمضان، لأنها لو كانت في غير رمضان ما صح أن يقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهذا دليل مركب، والدليل المركب لا يتم الاستدلال به إلا بضم كل دليل إلى الآخر، والأدلة المركبة لها أمثلة، منها هذا المثال. ومنها أقل مدة الحمل الذي إذا ولد عاش حيا هي 6 أشهر، علمنا ذلك من قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال في آية أخرى: وفصاله في عامين. فإذا أسقطنا العامين من 30 شهرا بقي 6 أشهر فتكون مدة الحمل. المبحث الثالث: في أي ليلة من رمضان تكون ليلة القدر؟ الجواب طب اكتب عندك في المبحث الثاني اللي هي هل في رمضان أو غيره، اكتب: ونزول القرآن نوعان. النوع الأول: نزل مرة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، نزل مرة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا مرة واحدة، افتح قوس: هكذا ثبت عن ابن عباس. من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، هكذا ثبت عن ابن عباس. النزول الثاني: نزل منجما، افتح قوس أي مفرقا طبقا للوقائع والأحداث على مدار 23 سنة. على مدار 23 طبقا للوقائع والأحداث معايا أخوانا كده. في قول آخر وللأمانة العلمية ننقله، وهو أن بعض أهل العلم قال قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وقوله إن أنزلناه في ليلة مباركة إلى غير ذلك من الآيات، قال المراد بذلك أول نزول للقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلة القدر. يعني ممكن نقول قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق نزل في ليلة القدر، هذا قول من أقوال أهل العلم وقول معتبر أيضا. نرجع المبحث الثالث، في أي ليلة من رمضان تكون ليلة القدر؟ الجواب القرآن لا بيان فيه في تعيينها، لكن ثبتت الأحاديث أنها في العشر الأواخر من رمضان، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان يريد ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قيل إنها في العشر الأواخر، وأريها صلى الله عليه وسلم وأنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، وفي ليلة 21 من رمضان وكان معتكفا فأمطرت السماء فوقف المسجد أي سال الماء من سقفه، وكان سقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جريد النخل، فصلى الفجر صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثم سجد على الأرض، قال أبو سعيد فسجد في ماء وطين حتى رأيت أثر الماء والطين على جبهته، فتبين بهذا أنها كانت في ذلك العام ليلة 21. وأرى جماعة من أصحاب ليلة القدر في السبع الأواخر فقال أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، أي اتفقت، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وعلى هذا فالسبع الأواخر أرجى العشر الأواخر، إن لم يكن المراد بقوله أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر أي في تلك السنة، فهذا محتمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر كلها إلى أن مات، فيحتمل أن يكون معنى قوله أرى رؤياكم قد تواطأت أي في تلك السنة بعينه، لم تكن ليلة القدر إلا في السبع الأواخر، وليس المعنى في كل رمضان مستقبل تكون في السبع الأواخر بل تبقى في العشر الأواخر كله. المبحث الرابع، هل ليلة القدر في ليلة واحدة كل عام أم تنتقل؟ في هذا خلاف بين العلماء، والصحيح أنها تنتقل فتكون عاما ليلة 21 وعاما ليلة 29 وعاما ليلة 25 وعاما ليلة 24 وهكذا. لأنه لا يمكن جمع الأحاديث الواردة إلا على هذا القول. انتبهوا يا أخواننا للقاعدة الأصولية دي. يبقى أنا عندي كما تعلمون ولا يخفى عليكم إن النصوص الشرعية سواء في الكتاب أو السنة وجد بينهما تعارض، هو في حقيقة الأمر تعارض ظاهري أم حقيقي؟ ظاهر. فالقاعدة عندنا لابد أن نجمع بين الأقوال. فالعلماء نظروا إلى النصوص الواردة في تعيين ليلة القدر سواء في القرآن مجملة وفي السنة مفصلة، قالوا لا يمكن الجمع إلا بالقول أنها تنتقل تنتقل. يبقى بناء على ذلك من خص ليلة من وتر العشر الأواخر بمزيد طاعة عن غيرها فقد خالف الهدي. كلام واضح؟ من خص ليلة من وتر العشر الأواخر بمزيد طاعة عن غيرها فقد خالف الهدي، لأنه خصها على ظني أنها ليلة. تم الدليل، وقلنا النصوص الشرعية الواردة قال التمسوها في الوتر في العشر الأواخر. يقول والصحيح أنها تنتقل فتكون عاما ليلة 21 وعام الليلة 29 وعام الليلة 25 وعام الليلة 24 وهكذا، لأنه لا يمكن جمع الأحاديث الواردة إلا على هذا القول، لكن أرجى الليالي 27 ويتعين فيها كما يظنه بعض الناس فيبني على ظن هذا أن يجتهد فيها كثيرا ويفطر فيما سواها من الليالي. والحكمة من كونها تنتقل أنها لو كانت في ليلة معينة لكان الكسول لا يقوم إلا تلك الليلة، لكن إذا كانت متنقلة وصار كل ليلة يحتمل أن تكون هي ليلة القدر صار الإنسان يقوم كل العشر. ومن الحكمة في ذلك أن فيه اختبارا للنشيط في طلبها من الكسلان. المبحث الخامس في سبب تسميتها ليلة القدر، فقيل لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة فيكتب فيها ما سيجري في ذلك العام، وهذا من حكمة الله عز وجل وبيان إتقان صنعه وخلقه. فهناك كتابه الأول كتابة أولى، وهذه قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة في اللوح المحفوظ، وهذه كتابة لا تتغير ولا تتبدل، اكتب عندك ولا يطلع عليها ملك مقرب ولا نبي مرسل. يقول لقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، أي أصله الذي هو مرجع كل ما يكتب. الكتابة الثانية عمورية، فيكتب على الجنين عمله ومآله ورزقه وهو في بطن أمه، كما ثبت هذا في الحديث الصحيح حديث ابن مسعود المتفق عليه. الثالثة الكتابة السنوية، وهي التي تكون ليلة القدر، ودليل هذا قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق أي يفصل ويبين كل أمر حكيم، وأمر الله كله حكيم. وقيل سميت ليلة القدر من القدر وهو الشرف، كما تقول فلان ذو قدر عظيم، أي ذو شرف عظيم، لقوله تعالى وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. وقيل لأن للقيام فيها قدرا عظيما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا لا يحصل في قيام ليلة سوى ليلة القدر، فلو أن الإنسان قام ليلة الاثنين والخميس أو غيرهما في أي شهر لم يحصل له هذا الأجر. طبعا كما تعلمون أكرمكم الله أن تخصيص ليلة بعينه بقيام دون أن يدل دليل شرعي بدعة، لقاعدة معروفة. المبحث السادس ورد أن من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل حديث ورد فيه وما تأخر غير صحيح، لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أهل بدر ما قيل لهم ذلك بل قيل اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لأنهم فعلوا هذه الحسنة العظيمة في هذه الغزوة فصارت هذه الحسنة العظيمة كفارة لما بعدها، وما قاله رحمه الله صحيح. وقوله وأوطاره آكد، أي أوطار العشر آكد لقول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في كل وتر، فما هي أوطاره؟ الجواب 21 23 25 27 29، هذه خمس ليالي هي أرجاها، وليس معناها أنها لا تكون إلا في الأوطار، بل تكون في الأوطار وغير الأوطار. طبعا غير الأوطار يفتقر إلى الدليل، يفتقر إلى الدليل، ولكن بعض العلماء ذكروا لما لقول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر فعمم، ولكن الصواب أنها في الأوطار فقط. نعم نعم، لأن ورد النص لا شيء في ذلك، هنا بيسأل أنه خص الوتر بزيادة عبادة لا بأس. نعم لا، ما هو أخذ بقول أنها في العشر الأواخر، ولكن الصواب أنها في الوتر. معايا 25. والله أنا يعني مرت عليها لأن الكلام فيها طويل، ولكن إن شئت نختصر. معايا هنا يا أخوانا قول شيخ الإسلام كل حديث وما تأخر غير صحيح، لا الصواب أنه صحيح. عندك صحيفة 94 و400، عندك أبو عمر في أول الصحيفة فوق المبحث السادس اقرأ عليه. لا الصواب أنه صحيح مع إخواننا، وقلنا هذا الذي ورد في شأن صيام يوم عرفة. يغفر له سنوب إيه سنتين زنا سنة إيه سنة إيه ماضية وسنة إيه وسنة مقبلة واخد بالك. ولكن وقع الاختلاف من أهل العلم كيف يغفر له ذنوبه وما تأخر منها ولم يفعله. فبعض العلماء قال يعصم من الذنب في هذه السنة، والكلام ده غير صحيح. بعض العلماء قال يقع ولكن يوفقه ربنا عز وجل إلى توبة نصوح، قول الثاني. القول الثالث ما وقع فيه من ذنوب يعلمها الله عز وجل، الأجر المتولد من صيام يوم عرفة أو من قيام ليلة القدر يفوق هذه الذنوب. دول إيه التأويلات، وده الصواب. أما ما قاله شيخ الإسلام هنا فهذا خلاف ما قرره علماء الحديث، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. طيب، يقول تنبيه هنا مسألة يفعلها كثير من الناس، يظنون أن للعمرة في ليلة القدر مزية فيعتمرون في تلك الليلة، ونحن نقول تخصيص تلك الليلة بالعمرة بدعة. القاعدة هي بقى لأنه تخصيص لعبادة في زمن لم يخصصه الشارع به، القاعدة عندنا وتنسحب. والذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر هو القيام الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولم يرغب في العمرة تلك الليلة بل رغب فيها في الشهر، فقال عمرة في رمضان تعدل حجا. فتخصيص العمرة بليلة القدر أو تخصيص ليلة القدر بعمرة هذا من البدع. طيب، عمرة في رمضان تعدل حجا أي مع النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال بقى يا دكتور زيدان، هل العمرة في رمضان تسقط حج الفريضة أم لا؟ ها؟ أما الوجه الحديث كيف يفهم؟ أن يعطى من الأجر كما يعطى أجر من إيه؟ من حج بيت الله الحرام، وهذا له فضل عظيم. ولما كانت بدعة صار يلحق المعتمرين فيها من المشقة الشيء العظيم، حتى إن بعضهم إذا رأى المشقة في الطواف أو في السعي انصرف إلى أهله. وكثيرا ما نسأل عن هذا، شخص جاء يعتمر ليلة 27 فلما رأى الزحام تحلل، فانظر كيف يؤدي الجهل بصحبه إلى هذا العمل المحرم وهو التحلل من العمرة بغير سبب شرعي. إذن ينبغي لطلبة العلم بل يجب عليهم أن يبينوا هذه المسألة للناس. أما إكمال هذه العمرة فواجب، لأنه لما شرع فيه صارت واجبة، كالنذر أصله مكروه ويجب الوفاء به إذا التزمه، ولا يحل له أن يحل منها. وإنما البدعة هي تخصيص العمرة بتلك الليلة. قول نعم. يعني معروف كده في مصرنا أغلى العمرات عمرة رمضان وأشدها غلوا العشر الأواخر، مظبوط كده؟ طيب، وبقى عندك عمرة رجب أو عمرة مولد النبي أو الأشياء هذه. ولكن الذي نخشاه إن الساق التسمية بمولد النبي يحب البدعة، ولكن هم جعلوها في شهر ربيع. فالذي نرى يعني دايما كده الألفاظ المبهمة والتي يتعرض عليها تلبيس وإيهام وترويج للبدع ينبغي علينا أن نبتعد عنها. يقول قوله وليلة 27 أبلغ أي أبلغ الأوتار وأرجاها أن تكون ليلة القدر، لكنها لا تتعين في ليلة 27. فإن قال قائل هل ينال الإنسان أجرها وإن لم يعلم بها؟ فالجواب نعم ولا شك. وأما قول بعض العلماء إنه لا ينال أجرها إلا من شعر به فقول ضعيف جدا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ولم يقل عالما بها، ولو كان العلم بها شرطا في حصول هذا الثواب لبينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. المبحث السابع في علامات ليلة القدر. فضل شيء. كويس. سيتكلم حديث التمسوها في ليلة 27 صحيح، وحديث اللي هو سجد على ماء وطين ليس في 21 بل في 27. فبعض العلماء أخذ نص ولم يصل إليه بقية النصوص، فرجع يعني في مذهب الشافعي وده مشهور أوي ليلة 27، وهذا الذي عليه الدير المصري لما لورود الحديث فيه، ولكن لعل النصوص الأخرى لم تصل إليه، فالصواب أنها تنتقي. وعن هنا الشيخ هنا بيشرح المتن وبيعلق عليه كما تعلم، يقول أما علاماتها المقارنة فهي قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة، طبعا المقصود بهنا إضاءة إيه؟ لا سيأتي. يقول وهذه العلامة في الوقت الحاضر لا يحس بها إلا من كان في البر بعيدا عن الأنوار. الطمأنينة أي طمأنينة القلب وانشراح الصدر من المؤمن، فإنه يجد راحة وطمأنينة وانشراح صدر في تلك الليلة أكثر مما يجده في بقية الليل. قال بعض أهل العلم إن الرياح تكون فيها ساكنة أي لا يأتي فيها عواصف أو قواصف، بل يكون الجو مناسبا. أن الله يرى الإنسان الليلة في المنام كما حصل ذلك لبعض الصحابة، أن الإنسان يجد في القيام لذة ونشاطا أكثر مما في غيرها من الليالي. أما العلامات اللاحقة فمنها أن الشمس تطلع في صبيحتها ليلة ليس لها شعاع صافية ليست كعادتها في بقية الأيام، ودي العلامة الوحيدة التي ورد بها النص، ولكن بتأتي العلامة بعد انقضاء الليل. معايا يا أخوانا؟ بعد انقضاء الليل، لأن بتشوفها في طلوع الشمس يعني معناها الليل انقضت. أما التي سبق ذكرها فهي مجرد اجتهادات من أهل العلم. يقول فمنها أن الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع صافية ليست كعادتها في بقية الأيام. وأما ما يذكر أنه يقل فيها نباح الكلاب أو يعدم بالكلية فهذا لا يستقيم، ففي بعض الأحيان ينتبه الإنسان لجميع الليالي العشر فيجد أن الكلاب تنبح ولا تسكن. فإن قال قائل ما الفائدة من العلامات اللاحقة، فالجواب استبشار المجتهد في تلك الليلة وقوة إيمانه وتصديقه، وأنه يعظم رجاؤه فيما فعل في تلك الليلة. قوله ويدعو فيها بما ورد أي في ليلة القدر، أي يستحب أن يدعو فيها بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت أرأيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وافقت ليلة القدر فما أقول؟ قال قولي لهم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا من الدعاء المأثور، وكذلك الأدعية الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع من الزيادة على ما ورد، فالله عز وجل قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم قال ليسأل أحدكم ربه حادثه حتى شراكا عليه. والناس لهم طلبات مختلفة متنوعة، فهذا مثلا يريد عافية من سقم، وهذا يريد غنى من فقر، وهذا يريد النكاح من إعدام، وهذا يريد الولد، وهذا يريد علما، وهذا يريد مالا، فالناس يختلفون. وليعلم أن الأدعية الواردة خير وأكمل وأفضل من الأدعية المزجوعة فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض من هذا الضال المبتلع. وللأسف بعض الإخوة عاملينها على الهدف المحمول عندهم. لا هذا لا بأس به، ولكن الأولى الاقتصار على الورد. يقول وليعلم أن الأدعية الواردة خير وأكمل وأفضل من الأدعية المزجوعة التي يزجعها بعض الناس، وتجده يطيل ويذكر سطرا أو سطرين في دعاء بشيء واحد ليستقيم السجع، لكن الدعاء الذي جاء في القرآن أو في السنة خير بكثير مما صنع مزجوعا كما يوجد في بعض المنشورات. باب الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله. قوله الاعتكاف افتعال من العقوف، وافتعل أي دخل في العقوف مأخوذ من عكف على الشيء أي لزمه وداوم عليه. ومنه قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام على نبينا وأنبياء الله لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أي لها ملازمون، وقول الله تعالى يعكفون على أصنام لهم أي يلازمونها ويداومون عليه. وفي الشرع عرفه المؤلف بقوله لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. واعلم أن التعريفات الشرعية أخص من التعريفات اللغوية. اكتب عندك وقد تتفق التعريفات الشرعية مع التعريفات اللغوية. وقد تتفق التعريفات الشرعية مع التعريفات اللغوية. نعم. ده لا يجوز طبعا يا أخي. يقول تغني بالدعاء لا يجوز. يقول واعلم أن التعريفات الشرعية أخص من التعريفات اللغوية، أي أن التعريفات اللغوية غالبا تكون أعم وأوسع من التعريفات الشرعية. فالزكاة مثلا في اللغة النماء وفي الشرع ليس كذلك، والصلاة في اللغة الدعاء وفي الشرع أخص، إلا شيئا واحدا وهو الإيمان، فإن الإيمان في اللغة التصديق والإقرار، ولكنه في الشرع قول وعمل واعتقاد، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، فإنهم يجعلون الإيمان مدلوله شرعا أوسع من مدلوله لغة. قوله هو لزوم مسجد طاعة الله خرج به لزوم الدار، فلو اعتكف في بيته وقال لا أخرج إلى الناس فأفتتن بالدنيا ولكن أبقى في بيتي معتكفا، فهذا ليس اعتكافا شرعيا، بل يسمى هذا عزلة ولا يسمى اعتكافا. وهل العزلة عن الناس أفضل أم لا؟ الجواب في هذا تفصيل، فمن كان في اجتماعه بالناس خير فترك العزلة، فمن كان في اجتماعه بالناس خير فترك العزلة أولى. نعم. ومن خاف على نفسه باختلاطه بالناس لكونه سريع الفتن قليل الفائدة للناس فبقوا في بيته خير. والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. إخواننا الكلام ده لازم تفهم صح. ليس معنى يخالط الناس ويصبر على أذاهم أي هو مخير في الجلوس والبقاء معهم عند المعصية ومع ذلك يجلس في المعصية، لا يجوز. يقولك والله أنا خلطت الناس قعدت معه شرب أربع علب سجاير واستحملت الأذى حتى يتحقق علي خير من الذي لا يصبر على أذى. لا، ده مجرد رؤيتك المعصية هذا أذى، فلابد أن تعمل نصوص الشريعة كلها. وخرج به أيضا لزوم المدرسة ولزوم الرباط، لو كان هناك رباط ربط لطلبة العلم يسكنونها ويبقون فيها فإن لزومها لا يعتبر اعتكافا شرعيا. وخرج به لزوم المصلى، فلو أن قوما في عمارة ولها مصلى وليس بمسجد فإن لزوم هذه المصلى لا يعتبر اعتكافا. والدليل على ذلك قوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المسجد. يبقى أصبح الاعتكاف عبادة مقيدة بمكان، أي عبادة مكانية. الاعتكاف عبادة مكانية. لا، في هو بيقول مصلى مش مسجد، لأن هيجي لنا ضابط المسجد دلوقتي معايا. يقول والدليل على ذلك قوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فجعل محل الاعتكاف المسجد. وقوله لطاعة الله، اللام هنا للتعليل، أي أنه لزمه لطاعة الله لا للإنعزال عن الناس ولا من أجل أن يأتيه أصحابه ورفقه يتحدثون عندهم، بل للتفرغ لطاعة الله. وبهذا نعرف أن أولئك الذين يعتكفون في المساجد ثم يأتي إليهم أصحابهم ويتحدثون بأحاديث لا فائدة منها، فهؤلاء لم يأتوا بروح الاعتكاف، لأن روح الاعتكاف أن تمكث في المسجد لطاعة الله عز وجل. صحيح أنه يجوز للإنسان أن يتحدث عنده بعض أهله لأجل ليس بكثير، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وهل ينافي روح الاعتكاف أن يشتغل المعتكف بطلب العلم؟ الجواب لا شك أن طلب العلم من طاعة الله، لكن الاعتكاف يكون للطاعات الخاصة كالصلاة والذكر وقراءة القرآن وما أشبه ذلك. ولا بأس أن يحضر المعتكف درسا أو درسين في اليوم أو ليلة، لأن هذا لا يؤثر على الاعتكاف، لكن مجالس العلم إن دامت وصار يطلع دروسه ويحضر الجلسات التي الكثيرة لتشغله عن العبادة الخاصة، فهذا لا شك أن في اعتكافه نقصا، ولا أقول أن هذا ينافي الاعتكاف. كم يبقى على المغرب شطار؟
12 دقيقة.
طيب ماشي، نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.